بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن الحديث في هذه الحلقة سيدور حول بعض المسائل في الإمامة، فقد كان الحديث في الحلقة الماضية يدور حول بعضها، والحديث ها هنا إكمال لما مضى، وذلك من خلال ما يلي. المسألة الأولى: الإمامة في حد ذاتها وسيلة لا غاية، فهي وسيلة إلى إقامة أمة تقف نفسها على الخير والعدل، تحق الحق وتبطل الباطل، وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وتؤمن بالله. المسألة الثانية: أن الإمامة ليست من أصول الدين، فأهل السنة يرون أن الإمامة مسألة ليست من أصول الدين التي لا يسع المكلف الجهل بها، بخلاف مفهوم الإمامة عند بعض الطوائف الذين يرون أن الإمامة منصب إلهي كالنبوة. المسألة الثالثة: في مقاصد الإمامة. فالإمامة كما مر وسيلة لا غاية، فهي وسيلة إلى مقاصد معينة يستطيع الإمام بما له من صلاحيات خاصة أن يحقق ما يعجز عن بلوغه آحاد المسلمين. ويمكن إجمال مقاصد الإمامة بما يلي، مع ملاحظة أن بعضها داخل في بعض. فمن تلك المقاصد إقامة أمر الله عز وجل في الأرض على الوجه الذي شرع، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وحفظ الدين ونشره والدعوة إليه، ودفع الشبه والبدع والأباطيل، وحماية البيضة وهي الحوزة، وتحصين الثغور، وإقامة الحدود وتنفيذ الأحكام وسياسة الدنيا بالدين، ونشر العدل ورفع الظلم وجمع الكلمة ونبذ الفرقة، ونشر الأمن وتأمين السبل، والقيام بعمارة الأرض واستغلال خيراتها فيما هو صالح للإسلام والمسلمين، وبث العلم ورفع الجهل. فهذه هي مقاصد الإمامة على وجه الإجمال، أما التفصيل فلا يتسع له المقام. المسألة الرابعة: في بعض المعالم في الإمامة. فهذا شيء من تلك المعالم على سبيل الإجمال. أولا، أن الذي يقوم باختيار الإمام هم عقلاء الأمة وعلماؤها أهل الحل والعقد، فلا دخل للعامة والدهماء في الاختيار، ولذلك لا يختار العقلاء عادة إلا الأعقل والأصلح لهذا المنصب الخطير. ثانيا، مشروعية الاستخلاف، فمن طرق انعقاد الإمامة العهد من الإمام السابق إلى من يختاره من المسلمين ويراه لائقا بهذا المنصب من بعده، فإذا أحس الخليفة بقرب أجله وأراد أن يستخلف على القوم أحدهم فإنه يقوم بمشاورة أهل الحل والعقد في من يختاره، فإذا وقع رأيه على شخص معين يصلح لهذا المقام ووافقه أهل الحل والعقد فإنه يعهد إليه من بعده. ثالثا، البيعة، وتعني إعطاء العهد من المبايع على السمع والطاعة للأمير من غير معصية، في المنشط والمكره، وفي العسر واليسر، وفي ترك منازعته وتفويض الأمور إليه. رابعا، نكث البيعة، البيعة واجبة في عنق المسلم متى وجد الإمام المستحق لها، وهي داخلة في العهود والعقود التي نصت الشريعة على وجوب الوفاء بها، وبناء على ذلك فإنه لا يجوز نكث البيعة. خامسا، يجوز إمامة المفضول مع وجود الأفضل، فلا يشترط في الإمام أن يكون أفضل أهل زمانه، وإنما ذلك من باب الأولى. وكما لا يشترط إمامة الأفضل، لا يشترط كذلك العصمة في الإمام من باب أولى. المسألة الرابعة في واجبات الإمام. على الإمام واجبات كثيرة، وقد مر شيء من ذلك عند الحديث عن مقاصد الإمامة، ومنها زيادة على ما مضى استيفاء الحقوق المالية وصرفها في مصارفها الشرعية، واختيار الأكفياء للمناصب القيادية، والإشراف على تدبير الأمور وتفقد أحوال الرعية، والرفق بالرعية والنصح لهم. المسألة الخامسة في حقوق الإمام. للإمام على رعيته حقوق كثيرة تعينه على القيام بواجباته، ومنها السمع والطاعة في المنشط والمكره، وحين الأثرة في غير معصية الله عز وجل. وهذه الطاعة ليست مشروطة بكونه عادلا، بل ولو كان فيه فسق وفجور وجور. ومن حقوق الإمام على رعيته نصرتهم وتقديرهم له، وإنزاله منزلته اللائقة به، ومناصحته والدعاء له بالصلاح، ومداراته والتعاون معه على البر والتقوى. ومن حقوق الأئمة إقامة الجمع والجماعات والأعياد والجهاد معهم ولو كانوا فجارا. المسألة السابعة في مشروعية الشورى، وأنها واجبة عند اختيار الإمام، أما في تدبير شؤون الرعية فهي مستحبة، فإنه ينبغي للإمام أن يشاور وليس ذلك واجبا عليه، كما أنه إذا استشار فليس ملزما باتباع مستشاريه، لأنه هو المسؤول الأول عن تصريف الأمور، فيتحمل وحده كافة التبعات. المسألة الثامنة في تحريم الخروج على الأئمة، والخروج على الأئمة هو نقض بيعتهم وشق عصا الطاعة لهم من قوم لهم شوكة ومنعة بتأويل سائغ كما تقرره كتب الفقه، وحكم ذلك أنه من الكبائر، ويسمى الخارجون على الإمام بغاة، وتجرى عليهم أحكام أهل البغي. وإلى هنا معاشر المستمعين الكرام ينتهي وقت هذه الحلقة التي دارت حول بعض المسائل في الإمامة، فإلى لقاء في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.